بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في تفسير سورة لن أخبركم باسمها، ولكن سنعرفها عند الحديث إن شاء الله. هذه السورة كان عدد آياتها يقارب أو يزيد عدد آيات سورة البقرة، وكان الصحابة يحفظونها بهذا العدد كما ورد في حديث أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه السورة وكان عدد آياتها كالبقرة أو يزيد، وكان من جملة ما كان يقرأ في هذه السورة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا الخبر ورد مثله أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهناك ما يدل على صحة هذا الأصل، وهو ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان من جملة ما أنزل قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فعسى إن طال على الناس زمان أن يأتي أحد فيقول: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، وقد قرأناها ووعيناها، وقد قرأناها ووعيناها، فيضل الناس بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. هذا الحديث بتمامه في البخاري وفي غيره، وفيه دليل على أن آية الرجم كانت موجودة في كتاب الله عز وجل، وأن الصحابة الكرام كأبي وكعائشة وكعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم كانوا يقرؤونها. ولكن أين ذهبت هذه الآيات من هذه السورة؟ إلى الآن أنتم لم تعرفوا هذه السورة، ستعرفوها الآن. هذا ما يسمى بالنسخ، والنسخ في اللغة بمعنى الإزالة. النسخ في اللغة بمعنى ماذا؟ الإزالة. قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ كما قال العلماء إما أن يكون نسخ اللفظ ولكن الحكم موجود كآية رجم المحصن والمحصنة، إذن النسخ هنا أي الإزالة متعلقة بماذا؟ باللفظ، يعني لفظ الآية غير موجود لكن معنى الآية موجود والحكم موجود، فلا ينبغي أن يزال هذا الحكم. يبقى قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، الآية دي نصها غير موجود في القرآن ولكن معناها موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه وثبت عن الصحابة بعده أنهم رجموا الزاني والزانية إذا أحصنا. يبقى ده نسخ في اللفظ ولكن المعنى ماذا؟ المعنى موجود. العكس أن يكون اللفظ موجودا والمعنى منسوخا، كقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني لو إن في هناك رجل وجد امرأته قد زنت، ماذا يصنع؟ يحبسها في البيت حتى تموت أو أن يجعل الله تعالى سبيلا في ذلك الأمر. والسبيل هو ماذا؟ حاجة من اثنين، إما الملعنة وإما الرجم. طب الملعنة لم تكن في الآية وإنما في آيات أخرى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. الآيات في سورة النور. يبقى دي الملعنة. أو الرجم اللي هو الحديث: والشيخ والشيخة إذا زني فارجمهما. يبقى الآية دي نصها موجود ولكن المعنى بتاعها يعمل به ولا لا يعمل به؟ يعمل ولا لا يعمل؟ لا يعمل به. هل لو أن امرأة زنت بتحبس في البيت حتى تموت بيعمل بهذا الكلام؟ إذن المعنى موجود ولا غير موجود؟ إذن النسخ هنا كان للمعنى دون ماذا؟ دون اللفظ. هذان هما الوجهان الشهيران في مسألة النسخ، في مسألة النسخ. هذه السورة سورة مدنية باتفاق العلماء جميعا. كثيرا ما نجد في السور اختلاف حول المكية او المدنية، او هذه السورة مدنية بها ايات مكية او غير ذلك، لكن هذه السورة بجميع اياتها هي سورة مدنية، سورة مدنية. وهذه السورة فتشت وفضحت احوال المنافقين الذين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبزوجاته صلى الله عليه وسلم. يا ترى ما هذه السورة؟ من يعرف؟
عمران.
طيب النور. انتوا بتحاولوا تغلطوني عشان تختبروا ان انا عارف ولا مش عارف. ها؟
يا النور يا براءة.
يا سلام يا شيخ محمد، ايه العسل ده؟ هي بالفعل هي سورة الاحزاب، هي سورة الاحزاب. وهذه السورة يعني سميت بسورة الاحزاب لقول الله تعالى، وهذه الآية في سياق غزوة مشهورة هي غزوة الأحزاب. ولما رأى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. الآية فهذه السورة سميت بسورة الأحزاب. تبتدئ هذه السورة بقول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. النداء هنا للتأنيس، النداء هنا لماذا؟ للتأنيس، ليس لمجرد الخطاب وليس لمجرد الطلب، ولكنه للتأنيس وإن كان بعده طلب. وهذا دليل على قرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته من الله عز وجل. يا أيها النبي، يا أيها النبي، والنبي هو الذي يخبر عن الله. ولذلك إذا أردنا أن نبحث في هذه الكلمة في المعاجم النبي، إذا أردنا أن نبحث عنها في المعاجم نبحث عنها في مادة ماذا؟ في مادة نبأ، في مادة نبأ. فالنبي هو المخبر، أي الذي ينبئ عن ربه سبحانه. طيب كيف ينبئ عن الله؟ عن طريق ماذا؟ الوحي. يبقى النبي ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليه الوحي، والوحي وأمر الله عز وجل، والنبي يخبر الناس بهذا الوحي. يبقى النبي عبارة عن رسول بيبلغ الناس ما أنزل إليه. وربنا قال الكلام ده، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته أنه يبلغ الناس الوحي، أنه يخبرهم بهذا الوحي، الأوامر التي أمره الله تعالى بها، والنواهي التي نهاه الله تعالى عنها وهي تتعلق بالأمة، النبي عليه الصلاة والسلام يبينها للناس. فقال الله يا أيها النبي، ودائما النداء يأتي بعده طلب، يعني أول من اسمع يا أيها، سواء يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها النبي، أول من اسمع نداء إذن هناك ماذا؟ طلب. حتى ولو كان هذا النداء لمعين، زي نبي الله تعالى يوسف، يوسف أعرض عن هذا، فكلمة يوسف منادى، وفين النداء؟ محذوف تقديره يا، يوسف أعرض عن هذا. طيب لما يكون النداء بعده طلب، ما هو الطلب في هذه الآية؟ أمر ونهي، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مال لاستعطاف بعض الكفار والمنافقين، آملا هدايتهم، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام ظن في بعض الكفار والمنافقين أنه يمكن أنه إذا لان لهم وحاول أن يقترب منهم يمكن أن يكون ذلك سببا في هدايتهم وسببا في إسلامهم، فنهاه ربه سبحانه وتعالى عن ذلك، وذيل، يعني نهاية الآية تدل على هذا، إن الله كان عليما بهم حكيما. فلو كان هناك في هدايتهم مصلحة، والله تبارك وتعالى حكيم في أمره وشرعه وقدره، لهداهم الله. هذا قول. القول الثاني أن كلمة اتق الله ليس معناها لوم للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش معناها إن ربنا بيلومه على اجتهاده، يعني ليس المقصود باتق الله أن الله تعالى عاتبه في هذا الاجتهاد، ولكن اتق الله معناها أي زد يا محمد تقوى لله. إذن هو متق لله، ولكن هذا تجديد بالأمر بالتقوى كي يكون أكثر تقوى لله. مثل ماذا؟ ابنك لما يكون مجتهد وبيذاكر وبيحصل، مع ذلك تقول له ايه؟ شد حيلك. هو شد حيلك معناه ان هو ما بيذاكرش، ولا معناه انه بيذاكر ومجتهد ومع ذلك انت تقول له ايه؟ شد حيلك، ذاكر الجدع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليس معنى القول اتق الله ان هذا عتاب، هو سيد المتقين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يريد من نبيه أن يتقلب في منازل التقوى حتى يكون أعلى وأعلى. ودي معناها إن الإنسان لما يعمل أعمال صالحة ما يقولش كده كويس أوي، رضا، أنا كده قريت الورد النهاردة وصليت الفروض وأديت النوافل، رضا أوي كده. لا، لابد الإنسان أن يشاهد أكثر وأكثر في طاعة الله عز وجل، لأن طاعة الله، الاجتهاد في طاعة الله يجعل الإنسان في ازدياد إيماني، فالإيمان بيزيد وبينقص، مش كده؟ الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعة، وبينقص بماذا؟ بالمعصية. طب لو إن الإنسان طاعته قليلة، إذن الإيمان بيزيد ولا في الحقيقة الإيمان بينقص؟ الإيمان بينقص. إذا مطلوب من المؤمن أن يزداد إيمانا، ومن المتقي أن يزداد تقوى، ومن المحسن أن يزداد إحسانا، ومن المسلم أن يزداد إسلاما. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المتقين، فأمره ربه عز وجل بتقوى الله كي يزداد من التقوى. إذا ليس المقصود بذلك المعاتبة، وإنما المقصود بذلك ماذا؟ الحث على مزيد التقوى. فإذا كان هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن يكون هذا الخطاب لمن؟ لغير النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه ربه أن يجتهد في تحصيل التقوى أكثر وأكثر، فما بالكم بأمثالنا؟ إذا لابد الكل واحد فينا أن يجتهد حتى يحصل مراتب التقوى. ثم قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين، دي مسألة مهمة جدا. قال الله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. دي قاعدة مهمة جدا. وقال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. مسألة المقاربات بين أهل الإيمان وغيرهم كلها مقاربات فاشلة وتؤدي إلى كوارث وانتكاسات. يعني لو واحد مثلا وجد إنسان فاسد وقول لك: أنا أحاول إن أنا أشد وأقربه وأعمله، كثيرا ما تبوء هذه المحاولات بالفشل، كثيرا ما تبوء هذه المحاولات بالفشل. تبوء بالنجاح في حالة واحدة إذا كنت قوية. يعني المؤمن لا يحاول أن يقارب مع أهل الفساد من الكفار والمنافقين وأهل المعاصي إلا إذا كان قويا متينا. طب هو لو ضعيف، المقاربة تؤدي إلى فساد شديد وعريض. نجد كثير من الشباب الذين انتكسوا وابتعدوا عن طريق الهداية، أصل المشكلة في إيه؟ هو لسه ضعيف، ظن أنه هو كويس جدا، راح يدعو بعض أصحاب المعاصي. إيه اللي حصل؟ أصحاب المعاصي هم اللي إيه؟ هم اللي شدوه. أقول الكلام ده عشان أبنائنا الشباب ينتبهوا إلى هذه المسألة. إذن هو كالعصفور الصغير، إمكانياته ومدركاته قليلة، وهو يحب الخير، فظن أنه إذا ذهب لأهل المعاصي ليكون سببا في هدايتهم، يظن أنه بذلك قد أتى شيئا جميلا. في البداية هذا شيء جميل، ولكن أصحاب المعاصي يريدون رجلا قويا متينا يكون سببا في صدهم عن هذه المعاصي. ليه؟ لأن المعاصي تسربت إلى قلوبهم. قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. يبقى صاحب المعصية بيحب معصيته، وحب المعصية بيعشعش في قلبه، فلا يمكن أن يترك هذه المعصية لمجرد كلام، لا يترك المعصية غالبا إلا بهداية وتوفيق. يعني معظم أصحاب المعاصي وكذلك أهل البدع هدايتهم لا تكون بمجرد الكلام، ولكن كثير منهم هدايتهم بالتوفيق الرباني بدعوة صالحة هي من عند ربنا عز وجل. يعني ممكن تجد رجل يقرأ في حرمة الغناء ويسمع دروس كثيرة في حرمة الغناء والغناء ولا يجوز ولا إلى آخره، وبعدين يبقى ماشي في طريق يسمع درس والدرس الشيخ بيتكلم فيه عن الغناء وأنه لا يجوز، يركن عربيته يسمع كلمتين فيلقي ربنا عز وجل في قلبه الهداية فيهتدي، لا حد كلام مباشر ولا قعد معاه ولا فتح معه حوارات. إذا الهداية من عند الله عز وجل. لو حاولت أن تظن أنك أنت الذي تهدي وأن هذا الجهد ضرورة لابد أن يثمر بالهداية، إذا أنت مغرور. فمن يريد الله أن يهديه يشرح شوفوا الآيات، يشرح صدره للإسلام، للإسلام أو شرائع الإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى ولا تطع الكافرين والمنافقين، دي قانون. ولا يمكن أن نحسن الظن في الكافرين والمنافقين، لأن الكافرين والمنافقين لا يريدون إلا إغواءنا وإفسادنا وإضلالنا عن طريق الله. قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى إيه؟ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى إذن الناس دي الكفار والمنافقين بيجتهدوا في صرفنا عن ديننا، عاوزين يفسدونا، عاوزين يضلونا، يضلوا شبابنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا، يضلون في مناهجنا في تصوراتنا في أفكارنا، يضلون في أنظمتنا وفي مناهجنا. هو دي المسألة. وينفقون في ذلك الأموال الكثيرة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فبشر الله تعالى أهل الإيمان إن استمسكوا بإيمانهم ولم ينحرفوا إلى أهل الباطل أن ينصرهم الله وأن يخيب سعي الكفار. قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ده في الدنيا. وفي الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى إذا كان هذا حال الكفار والمنافقين، والمنافقون أشد خطرا على الإسلام من الكفار. الكافر معروف، الكافر معروف، لكن المنافق يظهر ما لا يبطن، يظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر. خطره شديد. هذا هو الطابور الذي يفسد في الأمة ولا تستطيع الأمة رده أو ردعه. ولذلك لخطورة النفاق وأهل النفاق مقامهم في النار تحت الكفار. ما هي النار دركات والجنة درجات. قال الله تعالى في أهل الإيمان هم درجات عند الله. طيب المنافقون طالما هم أهل فساد وهم خطر على الإسلام أشد من الكفار، يبقى مقامهم في النار مع الكفار ولا أوطى من الكفار؟ أقل من الكفار، يبقى أشد من الكفار. وهذا قول ربنا عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني ما فيش حاجة أسفل من كده جزاء الوفاق. فإذا كان هذا حالهم نطيعهم؟ نثق في الكفار والمنافقين؟ نظن أن خيرا يأتي من جهتهم؟ لا والله. ولهذا قال ربنا عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب هل يتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام يطيع الكفار والمنافقين؟ حاشاه. يبقى الخطاب ده لمين؟ الخطاب ده لمين؟ للأمة. هذا الخطاب ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو للأمة. طيب وخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه متلقي الخطاب عن الله سبحانه. طب احنا نعرف الخطاب ازاي؟ ما هو لابد الخطاب يأتينا من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كقول الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقع في الشرك فالله تعالى يحذره؟ حاشاه. طب هل ممكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشك في الوحي المنزل عليه؟ حاشاه. إذن هذا خطاب لمين؟ لغير النبي عليه الصلاة والسلام. هل يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في طاعة الكفار والمنافقين وأن يصحح منهجهم وأن يسير على دربهم؟ حاشاه. إذن هذا خطاب لمن؟ لأمة الإسلام. يحذرنا ربنا عز وجل من سبيل الكافرين والمنافقين ويقول لنا: لا تطيعوا هذا السبيل. ثم ذيل ربنا عز وجل الآية بقوله: إن الله كان عليما بأقوالكم وأفعالكم، فلا ينبغي أن تخالفوا أمري، فإذا خالفتم أمري علمت هذه المخالفة. فقوله تعالى إن الله كان عليما فيها تحذير، كأن تقول لولدك: خلي بالك لو عملت أي حاجة نعرف. يبقى يا ترى لما تقول له لو عملت أي حاجة أنا هعرف، ده تحمل على أي معنى؟ على معنى التأنيس والحب ولا التحذير؟ التحذير. ولهذا قال: إن الله كان عليما. ثم قال: حكيما، لأنه لا يحدث شيء في ملك الله إلا بأمره، ولا يكون شيء في سلطان الله إلا بحكمته. فقال سبحانه: إن الله كان عليما حكيما، فعطف هذه الصفة على تلك الصفة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك. واتبع ما يوحى إليك من ربك. ما هنا قولا واحدا هي الموصولية، لا يمكن أبدا أن تكون نافية، لا يمكن، ولكن هي الموصولية. والمعنى: واتبع الذي يوحى إليك من ربك. كلمة يوحى دلالة على أن الوحي إيه؟ متصل. إذن هذه كانت في سياق غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 6 سنوات. يبقى إذن لسه الوحي إيه؟ مستمر. استمرار الوحي يدل عليه اتيان الفعل بصيغة المضارع. وقول ربنا سبحانه وتعالى: اتبع ما يوحى إليك من ربك، هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى: ربانية الوحي. إذن الوحي ليس من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم المجرمون من المستشرقين والعلمانيين، ولكن الوحي من الله. الوحي من الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا. والوحي منين؟ من عند الله. والآية الأخرى قال الله عز وجل: وقول الحق من ربكم. الحق أي الوحي. وسمي الوحي حقا لأنه لا خطأ فيه ولا تردد فيه ولا اضطراب، بل هو صحيح ثابت. فالوحي من الله عز وجل، ده مسألة مهمة، وهي ربانية الوحي. الناس الذين يولعون بقراءة كتب المستشرقين والعلمانيين والملاحدة يطعنون في الوحي ويزعمون أنه من صنع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تبا لهم وحاشا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وربنا سبحانه وتعالى قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى القرآن أكبر دليل على أنه من عند الله، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي أمي لم يطالع صحيفة ولم يتعلم عند معلم. إذا من الذي علمه؟ إنما هو ربنا سبحانه. الأمر الثاني في هذه الآية: واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي اتبع جميع ما يوحى إليك، لأن الأداة الموصولية تدل على العموم كما قال الأصوليون، الأدوات الموصولة تدل على العموم، والمعنى واتبع كل الوحي. إذا لا ينبغي للمسلم أن يفرق بين شرع وشرع، أو أن يميز شيئا يأخذه وشيئا يرده. فإذا ثبت الوحي لا أقول بالقرآن، لأن القرآن ثابت، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تحيد عنه، واتبع ما يوحى إليك من ربك. يبقى الوحي مستمر، اثنين الوحي رباني، ثلاثة لابد أن ندخل في كل شرائع الوحي، ما ناخدش شرائع من الوحي ونترك شرائع أخرى، هذا كله لا يصح. ثم قال ربنا عز وجل: إن الله كان بما تعملون خبيرا. انتبه لهذه المسألة. الآية الأولى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، لأن بعد كده الآية اللي بعدها في سياق الأحزاب: إن الله كان بما تعملون بصيرا. يبقى الأولانية إيه؟ والثانية بصيرة. إذن هذا أيضا تحذير من ربنا سبحانه وتعالى لأمة الإسلام، أننا ينبغي أن ندخل في شرائع الوحي جميعا وألا نهمل شيئا منه، فإن الله تعالى يسمعنا ويبصرنا ومطلع على أعمالنا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، أي فوض أمرك إلى الله وثق في الله واعتمد على الله، لأنه من توكل على الله أعانه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فالعبد إذا توكل على الله كفاه الله، إذا توكل على الله كفاه الله، وحسبك بالله تعالى كافيا ووكيلا. وتوكل على الله. طب الإنسان هيتوكل على الله إزاي؟ أن يجمع قلبه مع الله، بحيث إذا اجتمع قلبه على أمر وتوجه بذلك إلى الله لا يلتفت يمنة ولا يسرى. ولهذا الإنسان له أن يستشير وأن يستخير، فإذا اجتمع أمره على أمر، إذا اجتمع قلبه على أمر يعمل إيه بقى؟ يتوكل على الله. دي في كل أمور حياتك، أنت عاوز تتزوج امرأة، أنت عاوز تدخل كلية، عاوز تدخل معهد، عاوز تصاحب صديق، عاوز تعمل مشروع، بتعمل إيه؟ بتجمع المعلومات وتشوف أهل الرأي والخبرة وتستخير ربنا سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع قلبك على شيء تعمل إيه بقى؟ توكل على الله. ولهذا قال الله: فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى احنا لنا فرصة ان احنا نجمع المعلومات ونشاور ونشوف اهل الخبرة ونشوف الاراء الموجودة في الموضوع، ونصلي ربنا وندعي ربنا سبحانه وتعالى في الاوقات الفاضلة. لما نستفرغ وسعنا في عالم الاسباب، ايه اللي يحصل بعد كده؟ نتوجه بقلوبنا بقى الى رب الاسباب ونسأله ان يهدينا، فإذا أخذنا القرار توكلنا على الله خلاص. يبقى دي شأننا في الأمور كلها، لا تهجم على أمر إلا بعد استفراغ الوسع علشان ما تندمش بعد كده. أي حاجة فكر فيها وادرسها وتوجه إلى الله واستشير واستخير، فإذا اجتمع قلبك على أمر توكل على الله. ولذلك الذين يهجمون على الأمور دون راوية الأمر ده مش جيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في إسناده ضعف، العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. وطبعا فينا قصة طريفة ولكن لا داعي لها. العجلة من الشيطان، بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصري اللي هو زعيم وفد عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناء. هما الاثنين دول مهمين جدا، الحلم في معنى العفو، الأناء اللي هو التمهل وعدم العجلة في اتخاذ القرارات. العجلة دائما تفضي إلى كل شر، بالفعل العجلة من الشيطان. أمال إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إن احنا دائما نتأنى ونتمهل ونتروى ونأخذ آراء أهل الخبرة وأهل السبق في كل مسألة، ونجمع أطراف الأمور ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستخارة. فإذا اجتمع القلب على قرار أو رأي توكلنا على الله، قضي الأمر. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا، وأن يكون هذا المجلس مجلس خير وبركة، وأن يكون حجة لنا لا علينا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يجعلنا أهلا لطاعته. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته وأن يأخذ بأيدينا إلى مرضاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على التقوى وعلى الهدى وعلى الرضا، وأن يؤلف بينها وألا يجعل للشيطان سبيلا بيننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.